الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدرسات في أحكام الحج. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمستمعين الكرام.
صاحب الفضيلة، يأتي الحديث عن الميقات وعن يذكر أهل مكة، ماذا يفعل أهل مكة من المقيمون في مكة، ومن هم أيضا يقيمون دون الميقات خارج مكة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة أهل مكة، فإن أهل مكة لا يخلون من حالين: الحالة الأولى في مسألة إحرامهم للعمرة، والمسألة الثانية في إحرامهم للحج. أما المسألة الأولى في إحرامهم للعمرة، فينبغي أن يقال أن السنة في أهل مكة ألا يعتمروا، وأن السنة في حقهم أن يطوفوا ويكثروا من الطواف. وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بسند صحيح، قال: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عليكم الطواف. والسنة في حقهم أن يكثروا من الطواف ويتنفلوا منه قدر إمكانهم، أما العمرة فإنها ليست عليهم، ومن نظر في هذا وجد أن هذا عليه عمل عامة السلف. ولكن من أراد أن يعتمر من أهل الآفاق ممن كان حكمه كحكم أهل مكة، كحال عائشة عليه رضوان الله تعالى لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعتمر إلا بعد حجها، فإنه يشرع لمن أراد العمرة من أهل مكة أن يخرج إلى أدنى الحل من سائر الجهات الأربع، وإن ذهب إلى التنعيم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أن يذهب بأخته عائشة عليهما رضوان الله، فيأتي بإحرام للعمرة، فإن هذا هو الأولى والأنسب، وإن أحرم من كل أي موضع فإنه لا حرج عليه، شريطة أن يكون ذلك من الحل. وأما بالنسبة للحج، فإن المكي يحرم من مكانه، وهذا من نظر فيه وجد أنه من مسائل الإجماع، أن العلماء عليهم رحمة الله يرون أن المعتمر يكون من الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وكذلك عبد الرحمن. وأما بالنسبة للحج فإنه يحرم من مكانه. ذهب بعض المتأخرين إلى أن المعتمر وأن كذلك الحاج يحرم مكانه، وأخذ هذا من ظاهر ترجمة البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح، قال: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، قال: وكأنه يرى التساوي بينهما. وهذا من جهة الإطلاق في نظر، وذلك أن البخاري ربما أراد الإشارة إلى هذه المسألة من جهة التفريق، وإلا الأطلق فقال: باب الإحرام للمكي، وإنما قيد الحج والعمرة إشارة إلى هذه المسألة، ينبغي أن تكون من المباحث وألا يورد أن هذا على عمومه. وذهب إلى هذا بعض المتأخرين من أهل الظاهر الذين يتمسكون بظواهر الأدلة، قالوا أن العمرة داخلة في الحج في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس حتى أهل مكة من مكة، لأنهم يحرمون منها. وأما المسألة الثانية، مسألة من كان أهله دون المواقيت في المساحة العريضة التي تكون بين الميقات وبين مكة، فإنهم يحرمون من دورهم، ولا يخلون في حال قصدهم للحج والعمرة من أحوال كذلك. منهم من يكون مثلا يسكن هذه البلدة وحال نيته للإحرام يكون في بلدة أخرى، نقول في حال عزمه ينوي من هذه البلدة إذا كانت دون الميقات، ومن باب أولى إذا كانت هذه البلدة من البلدان المحاذية للمواقيت، فإنه لا حرج عليه أن يحرم أيضا من مكانه، بل السنة في ذلك أن يحرم مكانه كما هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، سواء كان لحج أو عمرة. وبه يعلم أن ثمة فرق في أبواب العمرة بين من كان في مكة وكذلك أيضا من كان دون الميقات، من لم يكن من أهل مكة أنه يستوي في ذلك في نسكه في الإحرام للحج والعمرة، وأما المكي فإنه يختلف في عمرته عن حجه على التفصيل السابق الذي تقدم الكلام عليه.
أحسن إليكم. يرد هنا سؤال صاحب الفضيلة في فعل عائشة رضي الله عنها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن، يقولون: هذا لمن قدم مكة ومكث فيها شيئا يسيرا، ليس هذا شأن أهل مكة المقيمون فيها إقامة دائمة. هل هذا الكلام ممكن أن يحمل على محمله، بمعنى أنه يحرم أهل مكة المقيمون فيها إقامة دائمة بالعمرة من مكانهم؟
أولا بالنسبة لهذا، فإنه يحتمل معنيين. المعنى الأول إذا أريد بذلك أن عائشة عليها رضوان الله تعالى كانت من الآفاقيين فاعتمرت لهذا المقصد لأنها ستغادر مكة، فهذا محتمل من جهة الاعتمار، لأننا سبق أن قلنا أن المكي ليس عليه عمرة على الصحيح، وإنما عليه طواف، وأن يكثر من ذلك قدر وسعي وإمكاني وطاقتي، لأن الطواف هو أفضل من الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في البيت الحرام. وأما بالمعنى الثاني أن يقال أن من كان من الآفاقيين فإنه يشترك في الحكم مع المكي، كذلك المكي يشترك معه في الحكم بأنه يحرم من بيته من داخل الحرم. يقال أن هذا فيه مخالفة ظاهرة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلق في قوله ومهل أهل مكة من مكة، يعني من مكانهم، وهذا إجمال جاء تفصيله في حديث عائشة حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة، وهذا تفصيل لا مجال للخروج عنه، ومن خرج عنه إلى إجمال فيه رد للمحكم إلى المتشابه بخلاف ما هو الأصل أن يرد المتشابه إلى المحكم. ومعلوم أن كلام الله سبحانه وتعالى عند الأصوليين منه كلام الله عز وجل عند الأصوليين غائي بخلاف السنة، فإنه وسطي وغائي، ومعنى كلمة غائي أنه يؤخذ بالألفاظ العامة بغاياتها بخلاف السنة، ففيها المتوسط وفيها الغائي. ولهذا كانت السنة في مقام القرآن هي من المفسرات لمجمله، كذلك ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطلاقات مما يدخل في أبواب الكليات ينبغي أن يؤخذ تفسيره من ألفاظه الأخرى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الرحمن وعائشة عليهما رضوان الله تعالى.
أحسن عليكم صاحب الفضيلة. ماذا عن من تجاوز الميقات ناسيا؟
من تجاوز الميقات ناسيا يقال أنه من جهة الإثم الله عز وجل قد عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، ولهذا قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد جاء في الصحيح قد فعلت، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا ريب في ذلك، وإنما الخلاف في الرجوع. ولكن يقال أن التحقيق في ذلك في مسألة رجوع الإنسان إذا تجاوز الميقات إذا كان ناسيا أنه يناط هذا بالمشقة فيه، والمشقة تتصور في عدة أحوال، أن يتجاوز الإنسان مثلا الميقات حتى يدنو من مكة حتى يشق عليه مشقة كبيرة في الرجوع لوجود رفقة كثيرة، كأن يكون الإنسان ضمن حملة كثيرة مثل عشرات، أو يكون معه عائلة كبيرة فيهم الشيخ وفيهم الطفل، ورجوع هذا الفرد الناسي أو النائم حال الإحرام في مشقة كبيرة، كذلك أيضا كان يداهمه الوقت، فالناس قد وقفوا بعرفة ورجوعه يفوت عليه الحج، أو كذلك ما يتعلق بعض الظروف الحالية من حجوز الطيران التي إذا فوتها الإنسان ربما لا يتيسر له ذلك إلا بعد أيام مديدة لشدة زحام الذاهبين والآيبين، هذا يكون من المشاق الذي يتجاوز فيه الإنسان ذلك. وأما إذا كان الإنسان تجاوز ويستطيع العودة بكل يسر وسهولة ولا مشقة ظاهرة في ذلك، فيقال أنه يجب عليه استدراك ما فاته كسائر الفوائد من الشريعة يستدرك بها الإنسان قدر وسعه وطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما من تجاوز متعمدا أو ناسيا وكان في إمكانه أن يرجع ولم يرجع، هل يجب عليه دم أم لا؟ ذهب جمهور العلماء وقول الأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه الدم، وذهب بعض السلف ومروي عن إبراهيم النخعي وقال به بعض الفقهاء من المتأخرين إلى أنه لا يجب عليه الدم، وهذا فرع عن مسألة ربما نتكلم عليها وهي تتعلق بمسألة الدماء في وقوع الإنسان في المحظورات أو ترك الواجبات، وهي تحتاج إلى بسط وتفصيل أطول من هذا.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة. أردتم حكم الناس للميقات، يرد في ذهن المستمع والمستمع أحكام الحج، من نسي شيئا منها أو جهل شيئا منها هل يؤاخذ به بنسيانه أو بجهله؟
أولا مسألة الجهل هذه مسألة تكلم عليه العلماء، هي مسألة العذر بالجهل في أصول الإسلام وفروعه، ينبغي أن يعلم وأن يؤصل أن الجهل هو من الصفات المذمومة، وأن العلم من الأمور المحمودة، ولو قيل بأن الجاهل معذور لأصبح الجهل خير من العلم، ولم يصبح لمقاصد العلماء من تعليم الناس وتوجيههم وبعث الأنبياء فائدة، وذلك أن ترك الناس على جهالتهم حتى يبعثوا وهم جاهلون فلا يسألوا عن شيء فيكون حالهم النجاة، ولو كان كذلك لكان ضرب من العبث تعليم الناس. ولو ترك الناس تعليم أبنائهم التكاليف الشرعية من الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك حتى يبقوا جاهلين بها فلا يطرأ عليهم تكليف. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يتفقه وأن يتعلم إذا علم أصل الشريعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الحديث الفزاري قال عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، يعني يؤمن بما بلغه مني ويتبع ما جاء من أصول وفروع إلا أدخله الله النار. فجعل مجرد السماع والبلاغ موجب للإنسان أن يتتبع البقية من أمور الشريعة، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لأجل العبادة. لهذا قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان أصل الخليقة على هذا النحو وجب على الإنسان أن يتتبع التفاصيل. أما ما لا يدخل تحت إدراك الإنسان ومدركات فهمه فإن الإنسان إذا جهله فإنه معذور، كالإنسان الذي لا يخطر في باله هذه المسألة حتى يستفصل عنها. أما الإنسان الذي يقال له بأن الحج واجب ثم يلبس إحرامه ثم يذهب إلى مكة ولا يعرف شيئا من الأحكام، هذا مخاطب بهذه الأركان والواجبات، وإن جهل شيئا من الأمور الظاهرة التي لا تخفى عمن قصد البيت الحرام من ظواهر الأحكام ونصوصها التي ظهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يؤاخذ بذلك ويأثم بالترك للواجبات، كذلك فعل المحظورات. وهذا لا إشكال عند العلماء ولا خلاف عندهم فيه، ويتباين هذا بحسب المسألة المجهولة، كذلك أيضا بحسب حال الإنسان الجاهل من حال إلى حال، مما يتكلم عليه العلماء في مسائل كثيرة في كتبهم في أبواب الفقه، كذلك في أبواب مسائل الاعتقاد. وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا قصد البيت الحرام أن يتفقه في مسائل الحج قدر وسعه وإمكانه، ولا يقول أنني أمشي خلف فلان أو أسأل فلان في أي موضع يشكل عليه، فربما طرأت من المسائل التي هي من المهمات ولم يخطر في باله أنه يسأل، فتكون ركن من أركان الحج، فيفوت في ذلك أجرا عظيما، كمسألة النية ومسألة الطواف، كمسألة حدود عرفة وإن يقف ونحو ذلك. ولهذا كثير من الحجاج ربما وقف بمزدلفة أو وقف بنمرة، ومعلوم ما في هذه المواضع من كلام للعلماء أنها ليست من عرفة على الصحيح.
أحسن إليكم. لا يمكن وضع قاعدة في هذا، ذكرتم أنه حال الجاهل تختلف باختلاف المسألة، هل يمكن وضع قاعدة للمستمع والمستمع الكريمة في ما يعني يعذر به في الجهل كما ذكر العلماء؟
ما من كان الإنسان معذورا بجهله، فإن هذا جاء في بعض النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح الإمام مسلم لما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه فقال كنا حدثاء عهد بكفر وفي رواية بجاهلية، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالراوي قال نحن حدثاء عهد بكفر وفي رواية بجاهلية، في إشارة أن الإنسان حديث العهد بالدخول بالإسلام يعذر بخلاف المسلم المتأصل إسلاما ومولود في الإسلام وفي بلاد الإسلام، فإن هذا لا يعذر، بخلاف الذي طرأ عليه الإسلام كأن يكون مثلا انتقل من المسيحية الإسلام واليهودية الإسلام أو من الوثنية والحاد إلى الإسلام، فإن هذا يعذر ما لا يعذر غيره. كذلك الذي نشأ في بلاد بعيدة يختلف عن من كان في بلاد الإسلام، كذلك ذات المسألة المجهولة تختلف ظهورا إذا كانت المسألة من الظواهر، تختلف عن المسألة إذا كانت من دقائق الشريعة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الجهل عن أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن حقيقة يفقهنا جميعا مستمعي الكرام بأحكام هذا الحج، هذه الشعيرة العظيمة. أختم هذا اللقاء بالشكر والعرفان لشيخنا الجليل ضيف حلقات برنامج مدرسات في أحكام الحج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شكرا لشيخنا وشكرا لكم استماعكم وإنصاتكم، لقائي بكم يتجدد غدا على خير وأنتم في أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج.
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.